السابق في هذا اليوم قلنا إن الناظم رحمه الله تعالى قال حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا. فما المقصود من حذا؟ ما المقصود من قوله حذوا؟ نعم، هذا الشيء إذا صار إداءة أو اقتفى أثره حذوا فعلهم. من حذى فعل من؟ من اللي حذى الفعل؟ التابعون. التابعون حذوا فعل من؟ فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حذوا فعلهم قولا وفعلا، يعني أن التابعين حذوا فعل الصحابة بالقول والفعل، والناظم ربما ذكر هذا من باب التغليب، فهم حذوهم في الفعل ولم يذكر أنهم حذوهم بالقول، قال حذوا فعلهم. طيب وقولهم؟ حذوا قولهم، ربما اقتصر ربما الثانية تغني عنها، الثانية قد تغني عنها، أو يكون ذكر الفعل ليفهم منها أن القول يدخل تحت هذا، بدل أن يقول حذوا فعلهم وقولهم فعلا وقولا، قال حذوا فعلهم قولا وفعلا، وكأنهم ترجموا أفعال هؤلاء بالقول والفعل. فالقول يحمل على الاحتذاء بالقول، والفعل يحمل على الاحتذاء بالفعل أيضا. ثم قال الناظم رحمه الله ومالك هو الثوري. مالك والثوري، والمقصود بمالك من؟ المقصود بمالك الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. والثوري المقصود به سفيان بن مسروق الثوري. ومالك والثوري ثم أخوهم، أخوهم يعني في الرضاعة أم في النسب؟ أخوهم أخوهم، المراد بالأخوة هنا أخوة الدين، يعني أخوهم في الدين والمعتقد، وهو أبو عمرو الأوزاعي. أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ما المراد بالتسبيح؟ أو قبل ذلك قال ذاك، فماذا تفيد كلمة ذاك؟ كلمة ذاك ماذا تفيد؟
ذاك اسم إشارة.
نعم.
على رأي الناظم.
اسم إشارة. للبعيد. على رأي الناظم.
على
رأي ابن مالك. صاحب البيع. أنه يراد به البعيد. نعم. ويشار بها لمن؟ للمذكر والمؤنث. يشار به للمفرد المذكر. وعلى رأي الجمهور يكون ذاك المتوسط البعد، هذا على رأي الجمهور. أما على رأي ابن مالك فهو للبعيد. نعم. قال ولد البعد انطقى بالكاف حرفا، ولد البعد انطقى بالكاف حرفا، يعني زد الكاف حرفا دون لام أو معه. عند مالك نحن قلنا عند الجمهور أنهم يقولون ذاك، نعم، في المتوسط، وذلك في البعيد. ابن مالك يرى أن ذلك وذاك بمعنى واحد، يقالوا للبعيد، لذلك قال ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه. دون لام يعني دون قولك ذلك يكون ذاك، أو معه، الأمر سواء، يطلق على البعيد دون لام أو معه. واللام إن قدمتها ممتنعة، يعني إذا جاء قبلها ها قلت هذاك تمتنع اللام، فما تقول هذلك. نعم، فما تقول هذلك، وإنما تقول هذاك. هذا مقصود ابن مالك. فالشاهد أن قوله ذاك يشار به للبعيد. فالأوزاعي نعم مما يشار إليه بالبعد. قوله ذاك المسبح، التسبيح جاء في القرآن وأطلق على عدة معاني، بمعنى التنزيه. والدليل سبحان الذي أسرى بعبده سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات والأرض. طيب هذا إطلاق. الإطلاق الآخر صلاة التطوع، والدليل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. والإطلاق الثالث نعم ايش هو؟ نعم، يقصد بذلك الصلاة. وكذلك قول عمر ايضا لو كنت نعم مسبحا لأتمم، لو كنت مسبحا لأتمم، يعني لو كان سيؤدي السنة الراتبة لأتم، فأطلق التسبيح ايضا هنا على ذلك. طيب ذكرنا الان ثلاثة، اثنين، الثالث
صلاة الفريضة،
صلاة الفريضة يراد بالتسبيح صلاة الفريضة. والدليل قوله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يراد به العصر هنا، قبل الغروب يعني العصر. لكن نحن أتينا بآية ذكر المفسرون أن المراد بها صلاة العشاءين والفجر، وهي قوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. من الليل يعني المغرب والعشاء، وإدبار النجوم يعني صلاة الفجر. الإطلاق الثالث، الرابع الاستثناء، يراد بالتسبيح الاستثناء. والدليل قوله تعالى قال ألم أقل لكم لو لا تسبحون، يعني لو لا تستثنون. ما الشاهد في هذا؟ ما الشاهد؟ نعم أقسموا نعم لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، ولا يستثنون، ما استثنوا، ما قالوا إن شاء الله، نعم ما قالوا إن شاء الله. ف هذا الآخر قال ألم أقول لكم لولا تسبحون، يعني لولا تستثنون، لو استثنيتم لما حصل لكم ما حصل. فالشاهد أنه يطلق ويراد به الأربعة، ومراد الناظم هنا أي التسبيح، أي المعاني؟ قد يراد به التسبيح، يعني كل هذه في الظاهر تنطبق على الأوزاعي رحمه الله، فهو ممن يؤدي الفريضة ويؤدي النافلة، وممن أيضا يستثني في قوله، وممن ينزه الله، ولكن حملت على التنزيه لأن المقام مقام عقيدة. فكأن الناظم رحمه الله يريد أن يشير نعم إلى أن الأوزاعي نعم مما ينزه الله عز وجل عما يليق بجلاله. إذن تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يليق بجلاله هو عين اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا على ادعاء المعطلة الذين يقولون نعم نحن ننزه الله عز وجل بنفي الصفات، لا، بل إن إثبات الصفة على ما أثبتها الله سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، هذا هو التنزيه الحقيقي، هذا هو التنزيه الحقيقي، لأنك تثبت الصفة لله سبحانه وتعالى وتنزهه عن مشابهة المخلوقين. ذاك المسبح نعم. وقفنا إلى هنا، ابدأ من البيت الذي يليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحببهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكط عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الناظم رحمه الله تعالى أبو بكر عبد الله بن أبي داود صاحب ابن صاحب السنن، قال هنا في معرض ذكر التابعين، قال ومن بعدهم أو ومن بعده، فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أو ينصح، من يتبع الحق ينصح أم ينصح، هي غير مشكلة لكن لا تستقيم إذا قلنا ينصح، لأن الذي اتبع الحق يحتاج إلى أن ينصح، لا يحتاج إلى أن ينصح، وإنما هو الذي ينصح. ولذلك في البيت الذي يليه قال فأحببهم حبا فإنك تنصح، يعني فإنك تنصح على حب هؤلاء. أما هنا نعم فإنك تفرح، في أخرى فيها تنصح نعم، إذن هذه إنك تنصح نعم، فهنا ينصح هناك تنصح. فقوله ومن بعدهم فالشافعي وأحمد، فيذكر هنا من بعد من؟ من بعد مالك والأوزاعي والثوري، لأننا سبق أن ذكرنا أن التابعين نعم طبقات، أن التابعين طبقات، هناك تابعون وهناك أتباع تابعين وهناك أتباع أتباع التابعين نعم، ولكل طبقات، فمنهم كبار ومنهم أواسط ومنهم صغار ومنهم صغار. فهنا يقول من بعدهم، يعني بما أن التابعين وأتباع التابعين طبقات، فذهبت طبقة، يعني ذكر مشاهير أو أعلام من أعلام الطبقة الأولى نعم، وهم مالك والثوري والأوزاعي، مالك والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى، ذكر مشاهير وأعلام من الطبقة الأولى، ثم أشار إلى الطبقة الثانية، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد أو أحمد، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد نعم إمام هدى. إن أنت مخير في الشعر، أحمد ممنوع من الصرف نعم، أحمد ممنوع من الصرف، لماذا؟ نعم للعلمية وزن الفعل، للعلمية ووزن الفعل، فهو لا ينصرف مطلقا إلا للضرورة، للضرورة الشعرية، أو إذا أضيف كما قال ابن مالك نعم، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ولذلك يقال إن رجلا اسمه أحمد نعم طرق الباب على آخر فرد عليه الحاجب، فذهب إلى مولاه وقال له من بالباب؟ قال أحمد. قال قل له ينصرف، فرجع إليه فقال يقول لك انصرف، قال أحمد لا ينصرف، قال أحمد لا ينصرف، فضحك صاحب الدار فأمر بإدخاله نعم، علم ما عنده من المعرفة في اللغة، وهو أن أحمد لا ينصرف نعم، هو لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل، فعلى كل حال لا ينصرف إلا إذا جر بالفتحة نعم أو جاء للضرورة الشعرية، وهنا أقرب ما يكون بالانصراف، فالشافعي وأحمد حتى يكون الوزن نعم مستقيم، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد وأبو وإمام هدى من يتبع الحق ينصح، من يتبع الحق ينصح. وعلمنا أن هؤلاء من الطبقة الثانية لأنهم جاءوا من المئة نعم والأربعين فما فوق، وأولئك الإمام مالك والأوزاعي كل هؤلاء نعم توفوا قبل ذلك، توفوا قبل ذلك، فعلمنا أنهم أنهم طبقة مستقلة، فهؤلاء أعلام طبقة، نعم، جاء بعدها هؤلاء الأعلام. كون الناظم هنا قال ومن بعدهم فالشافعي وأحمد، لا يلزم هذا أن مالك والثوري والأوزاعي أفضل على الإطلاق من أحمد والشافعي، وإنما هو الآن يفضل طبقة على طبقة في الجملة بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نعم. فهذا من حيث الجملة، فهذا من حيث الجملة، وإلا من حيث المآثر، من حيث المآثر ونصرة السنة وكثرة العلم، فقد يفوق بعضهم بعضا، فقد يفوق بعضهم بعضا. فلا شك أن الإمام أحمد نقل عنه من المناقب والثناء والمدح ما لم ينقل عن سائر الأئمة الذين قبله، ما لم ينقل عن سائر الأئمة الذين قبله، وهو الوحيد الذي لقب، نعم، إمام أهل السنة، هو الوحيد الذي لقب من الأئمة الأربعة الذي لقب إمام أهل السنة أو إمام السنة، وكان موقفه في ذلك عظيم، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى مثل هذا. قال الناظم رحمه الله: ومن بعدهم ومن بعدهم فالشافعي، يعني بالشافعي من أبا عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي، نعم، يعني بذلك محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي، ونسبه يرجع إلى قريش، نسبه يرجع إلى قريش. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 150، ولد رحمه الله تعالى سنة 150، وقد أخذ شيئا من العلم من الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه أدرك الإمام مالك. ونحن قلنا أن الإمام مالك توفي متى؟ 179، والشافعي ولد 150، فيكون أدركه وهو ابن كم؟ نعم، 29 سنة. عاش بعد ولادته، عاش مالك بعد ولادة الشافعي 29 عاما، فأخذ من مالك شيئا من العلم، وقد حفظ القرآن في سن مبكرة، في السن السابعة حفظ القرآن في السن السابعة، وحفظ الموطأ في السن العاشرة، حفظ القرآن في السن السابعة وحفظ الموطأ في السن العاشرة. وعاش رحمه الله تعالى أي الشافعي عاش 54 سنة، عاش 54 سنة، فقد توفي رحمه الله في سنة 204، توفي رحمه الله تعالى في سنة 204 في آخر يوم من شهر رجب، في آخر يوم من شهر رجب رحمه الله تعالى. فهذا هو الشافعي الذي أراده الناظم هنا. قوله الشافعي وأحمد، الواو هنا عاطفة، الواو هنا عاطفة، لكنها لا تقتضي التعقيب، لا تقتضي التعقيب ولا الترتيب، وإنما تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم. فالشافعي وأحمد يشتركان في الحكم الذي هو الفضل، يشتركان في الحكم الذي هو الفضل، نعم، لكن أيهما قبل الآخر؟ الناظم لم يأتي بحرف يفيد ذلك، فقال الشافعي وأحمد. لو قال الشافعي فأحمد، نعم، لعلمنا أنه قدم من؟ قدم الشافعي، لكن قرينة كأن الناظم هنا قدم من حيث التاريخ، من حيث العمر والتأريخ، لا من حيث طول العمر، وإنما من حيث التاريخ، لأن الإمام أحمد عاش أكثر من الشافعي، نعم، لكن من حيث الولادة، يعني تقدم التأريخ. فعلى كل حال الواو هنا عاطفة. قوله هو أحمد، يعني بأحمد هنا أبا عبد الله أحمد بن محمد الشيباني رحمه الله تعالى، أحمد بن محمد الشيباني رحمه الله تعالى. والإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة ولد سنة 164، ولد سنة 164 يعني بعد الشافعي بكم؟ بأربع عشرة سنة ولد بعده بأربع عشرة سنة. وقد تتلمذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الشافعي وقد توفي الإمام أحمد رحمه الله سنة 241 فيكون قد بلغ من العمر كم؟ 77 سنة. يكون قد بلغ من العمر 77 سنة رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة. ومن حيث المناقب والمواقف والعلم والإمامة لا شك أن الإمام أحمد حوى نصيبا من ذلك ما لم يحوه أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك رحمهم الله تعالى جميعا، وإن كان لكل واحد منهم فضل عظيم، وهم أئمة من أئمة الهدى، جميعا، نعم بلا استثناء. ولكن الإمام أحمد حاز قصب السبق في ذلك، ولعل في تأخره عن هؤلاء الثلاثة سبب في وصوله أو بلوغه ما بلغ إليه في ذلك الوقت من تدوين العلوم وتوفرها في وقته ما لم تتوفر في وقت مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. ثم أيضا نصر الله سبحانه وتعالى به السنة، كما ذكر شيخ الإسلام أن الله نصر الإسلام برجلين، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي بكر يوم حروب الردة، وبالإمام أحمد بن حنبل يوم خلق القرآن. وقد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يحفظ مليون حديث، ولذلك قال القائل حوى ألف ألف من أحاديث أسندت، مليون حديث بالسند وليس مجرد المتن، بالسند حوى ألف ألف من أحاديث أسندت بحدثنا لا عن صحائف نقلت، يعني حفظ وليس تدوينا في الصحف، وإنما حفظ، فهو يحفظ مليون حديث رحمه الله تعالى. ولا نريد أن نتعصب مع الإمام أحمد فنطيل في مناقبه، فالكل من أئمة الإسلام وأعلام الهدى ولولا خشية الإطالة لا وضعنا درسا لكل واحد منهم، ففي ذلك فائدة عظيمة، ولكن خشية الإطالة، خشية أن يطول بنا المقام. طيب، قوله إمام هدى، قال إمام هدى، وإمام هنا مثنى مرفوع بإيش؟ مرفوع بالألف، مثنى مرفوع بالألف، مفرده إمام. فالشافعي والإمام أحمد من أئمة الهدى، إمام هدى، فهنا مضاف ومضاف إليه. والإمام يطلق ويراد به عدة معاني، قد يطلق الإمامة تطلق ويراد بها الكتاب، ودليل ذلك قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب مبين. فهذا واحد من الإطلاقات التي تطلق على الإمام. قد يطلق الإمام على النبي، يراد به النبي، جنس النبي، يعني سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره من الأنبياء. والدليل على ذلك قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بنبيهم، على أحد التفسيرين، وإلا في التفسير الآخر المراد به الكتاب، ندعوهم بكتابهم. إذن الإطلاق الأول يراد به الكتاب، وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، والإطلاق الآخر يراد به النبي يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقد يراد تطلق الإمامة على المراد به الإمامة في الصلاة، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإن كان هذا يدخل فيما سيأتي إن شاء الله، قد يكون هذا نوعا مستقلا وقد يكون يندرج في الذي يليه، وهو الإمامة، نعم، هي الخلافة، هو الذي يخلف أو يقتدى به، يقتدي به العالم، يقتدي به العالم، وكل من يقتدي به الناس فهو إمام، كل من يقتدي به الناس، جمهور الناس، نعم، أو العالم، فهو إمام، سواء كان إماما في الحكم يعني كخليفة، إني جعلك في الأرض خليفة، إني جعل في الأرض خليفة، أو يكون في إمامة العلم، نعم، كما كان أكثر من واحد إماما في العلم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا عنه إنه كان إماما في 8 فنون، إمام في 8 فنون، كل فن هو فيه إمام يقتدى به، في اللغة والحديث، نعم، والسير والفقه وعلم الرجال والأصول والتفسير وما أشبه ذلك. المهم عدوا للإمام أحمد 8 فنون، فإذا قد يكون إمام في الحكم، وقد يكون إماما في العلم، نعم، وقد يكون إماما في الصلاة، لأن الإمام يقتدى به، كل هؤلاء جمعناهم من حيث الاقتداء، فيكون على ذلك القسمة ثلاثية وليست رباعية، لأننا ندخل الإمامة في الصلاة مع هذه الإمامة. هذا هو الإطلاق الثالث. ومراد الناظم هنا أي الإطلاقات؟ مراد الناظم هنا أي الإطلاقات؟ نعم، الإمامة في العلم وليست في الحكم، الإمامة في العلم. ثم إن الإمامة تنقسم إلى قسمين، قد تكون إمامة في الضلال والكفر، وقد تكون إمامة، نعم، في الاستقامة والصلاح. فالإمامة شيء مطلق يفهم منه الاقتداء، سواء تقتدي في الخير أو تقتدي في الشر، فيقال مثلا إبليس هو إمام أهل الكفر، هو إمام أهل الكفر لأنهم اقتدوا به في الكفر والضلال. فالإمامة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، ولذلك قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فسماهم أئمة لماذا؟ من باب الاقتداء، من باب الاقتداء، يعني أن هؤلاء الكفار يقتدون بأولئك، فكانوا أئمة في الكفر، نعم، وأئمة الهدى معروف من اقتدى بهم الناس في الهدى. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور في آخر الزمان من أي الصنفين؟ أئمة الجور نعم من الانحراف، يعني أئمة الانحراف، وسط شيء. قد لا يدخلون مع هؤلاء، لأن المقصود أئمة الجور ليس أن الناس يقتدي بهم في الجور، وإنما وصفوا بالجور مع بقاء أصل الإسلام، مع بقاء أصل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر عليهم والسمع والطاعة، فدل هذا على بقاء الإسلام وحكم الإسلام وبقاء السمع والطاعة لهم، ولكن قد يوصف بالجور، نعم، قد يوصف بالجور وهو الظلم، لا أن الجور هذا هو محل الاقتداء الذي يقتدي به الناس فيه، قد لا يقتدي به الناس في جوره، وإنما وصف بالجور، فأئمة الجور يعني موصوفين بالجور، وإلا هم أئمة يقتدى بهم في الحكم، يقتدى بهم في الحكم، فهم من أئمة الإسلام، فهم من أئمة الإسلام. فعلى هذا التقسيم أن الإمامة تنقسم إلى قسمين، إمامة في الكفر والضلال وإمامة في الهدى، احتاج الناظم رحمه الله تعالى أن يقيد قوله هنا بقوله إمامة، فلو قال مثلا ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما، نعم، من يتبع الحق ينصح، لكن أراد أن يبين ما هي هذه الإمامة، لأن الإمامة قد يراد بها إمامة الضلال، وحتى لا يدخل من هذا المدخل يأتي أحد من أهل الضلال وأهل البدع والانحراف الذين أولوا في الصفات فيكون هؤلاء من أئمة الحشوية مثلا على حد ما يقولون، فيقول هؤلاء من أئمة الضلال، فقيدها نعم فقيدها ليؤكد أن الإمام هنا إمام في الهدى، إماما هدى، فجعل المضاف والمضاف إليه هنا ليؤكد نعم أن هذه الإمامة إنما في الهداية. وقلنا إن الهداية نعم تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق نعم، وهداية إرشاد. أي الهدايتين هنا؟ نعم المراد دلالة الإرشاد، لأن هؤلاء لا يملكون هداية الناس التي هي هداية التوفيق. لماذا لم يملكوا هداية التوفيق؟ نعم لماذا؟ مع أنهم من أئمة الهدى، من أئمة المذاهب الأربعة، لأن هذه الهداية مختصة بالله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ووجه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي الناس هداية التوفيق نعم، فهذان الإمامان من باب أولى. هذان الإمامان من باب أولى.